السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى للصورة قبل الأخيرة في هذا الجزء المبارك، الجزء 29. وبفضل الله سبحانه وتعالى نتدارس في هذا اليوم المبارك صورة الإنسان. تعالوا من البداية نعرف بعض الأمور المهمة كما تعودنا، وهي عبارة عن المقدمات الأساسية لأي صورة، حتى يستطيع الإنسان منا أن يفهم مراد الله من هذه الصورة. صورة الإنسان من الصور المهمة جدا التي داوم النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها وإسماعها لأصحابه، فما من فجر جمعة إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه هذه الصورة إلا في أيام يسيرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يسمعهم هذه الصورة، صورة الإنسان. فكان من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة وابن عباس وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في فجر الجمعة قرأ عليهم بصورة السجدة والإنسان. والقاعدة تقول أن الأمور التي تتكرر تقرر في النفوس. فماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ماذا أراد أن يقرر صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس؟ من خلال صورة الإنسان. صورة الإنسان لها أربعة أسماء، يعني ورد ذكرها في كتب التفسير. فالصورة الأولى فهي صورة الإنسان، وهذا هو المتواتر عند أكثر أهل التفسير، وذلك لأن الصورة تتكلم عن أصل خلق الإنسان، واختيار الإنسان لأحد الطريقين، إما الهدى وإما الضلال. وسميت أيضا بصورة هل أتى على الإنسان، لحديث أبي هريرة كان النبي يقرأ في فجر الجمعة بصورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وسميت أيضا هذه الصورة بصورة الدهر، كما ذكر ذلك الخفاجي، وذكر ذلك أيضا الإمام الألوسي رحمة الله عليهما، وذلك لذكر الدهر فيها. وسميت أيضا هذه الصورة بصورة الأمشاج، كما قال الله عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي، من نطفة أمشاج نبت لي. يبقى إذن هذه الصورة لها عدة أسماء، وسبحان الله كل هذه الأسماء تدور في فلك واحد، وهو الفلك الذي من أجله نزلت هذه الصورة. الحياة التي كان يعيشها العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حياة التخبط، سؤال حير الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ وما سر وجودي في هذه الحياة؟ وما هو المصير الذي أنا مقبل عليه؟ ده اللي حير العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: ما هو الطريق الذي أسلكه حتى أنال السعادة؟ والسؤال الثالث: ما هو المصير؟ فجاءت هذه الصورة لتوضح لنا هذه الإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة: من أنت؟ ومن أي شيء خلقت؟ ولأي شيء خلقت؟ وما هو السبيل الذي يجب عليك أن تسلكه؟ ثم من بعد ذلك: وما هو المصير الذي ستلقاه بعد ذلك؟ وده اللي احنا بنسميه موضوعات الصورة. الصورة بتتكلم معانا عن إجابة على ثلاث أسئلة مهمة جدا: من أنت؟ وما الغاية من وجودك؟ ثم بعد ذلك: ما الطريق الذي ينبغي عليك أن تسلكه؟ ثم بعد ذلك ما هو المصير الذي ستلقاه. وده بنسميه ثلاث مقاطع أساسية موجودة في الصورة، وهناك مقطع رابع نهائي وهو هذا المقطع الذي يتعلق به بعض الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة سورة الإنسان بما قبلها سورة القيامة؟ سورة القيامة كانت بتتكلم على نفس الإنسان، هذه النفس التي تسعى دائما للمراوغة للوصول إلى الحرام، هذه النفس التي قال الله في شأنها بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، هذه النفس التي يعني قال الله عز وجل في شأنها بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو الإنسان بيظن أنه يترك في الحياة كذا بدون غاية؟ لا، هذه الغاية ذكرت في سورة الإنسان. هذا الإنسان إما أن يسيطر على هذه النفس التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة فيكون من الأبرار الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، يكون من الشاكرين أو يكون من الكافرين كما ذكر في سورة الإنسان. فإذا كانت سورة القيامة تتكلم عن النفس فإن سورة الإنسان جاءت لتتمم سورة القيامة، لأن القيامة سورة القيامة تكلمت عن نفس، سورة الإنسان تكلمت عن حال الذين ملكوا أنفسهم وساقوها إلى طاعة الله، وحال الذين ساقتهم أنفسهم إلى الرذيلة وإلى الشهوات وإلى الملذات وإلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض بعد ما فهمنا هذه المقدمة ندخل في صلب هذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هنا هي هل الاستفهامية ولا هل التي تأتي بمعنى قد؟ فإذا كانت هذه هي هل الاستفهامية فهذا استفهام تقريري. يعني استفهام تقريري؟ الاستفهام طلب الفهم، احنا بنطرح السؤال على الناس علشان الناس تفهم، فالله يطرح الآن سؤالا على الناس ليقر الناس بما في هذا السؤال، هو ده معنى استفهام تقريري. فاستفهام طالب للفهم، المراد منه تقرير حقيقة في نفوس الناس. أنت أيها الإنسان أتى عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، أنت كنت في لحظة من لحظات عدم، لا قيمة شيء، غير معروف، غير مذكور، لا يلتفت إليك أحد. أبعد أن كنت عدما ومن الله عليك بخلقك ومن الله عليك بهذه بأن سواك فعدلك، تتكبر على هذا الإله؟ فهذا السؤال من البداية للفت أنظار الناس ولتقرير حقيقة مهمة. أيها الإنسان الذي تكبرت على ربك، الذي تكبرت على ربك وعنت الأنبياء والمرسلين، أنت كنت في وقت من الأوقات لم تكن شيئا مذكورا، لا يلتفت إليك ولا يعرفك أحد، فأن لهذا الإنسان الذي كان أصله بهذه الصورة أن يتجرأ على الملك الخالق سبحانه وتعالى. أو يكون المعنى معنى ثاني، وهو إذا كان هذا الإنسان قد نشأ من عدم وأنت تقر أنك أيها الإنسان قد نشأت من عدم، فهذا دليل على أن الذي أوجدك من العدم أو وجودك من العدم، كنت عدما ثم خلقت، هذا دلالة على وجود خالق عظيم سبحانه وتعالى. فالصورة من البداية إما أن تكون عتاب لهؤلاء الذين تكبروا على الله سبحانه وتعالى، أو تكون الآيات هذه عبارة عن تقرير بأن الإنسان الذي خلق من عدم ثم وجد هذا دلالة على أنه هناك خالق أوجد هذا الإنسان. كل هذه المعاني تخرج من هذه الآية الواحدة الجامعة الفاذة. قال تعالى هل أتى على الإنسان، فهذا على معنى إذا كان هذا دلالة على الاستفهام، إن هل وهنا هي الاستفهام، إذا كانت هنا على الاستفهام، والمعنى هل يقر الإنسان أنه كان معدوما أو عدما ولم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله، فهذا دلالة على وجود الخالق الذي يستحق أن يعبد، أو يكون المعنى قد، وهذا الذي قاله أساطين أهل اللغة كالإمام الكسائي والفراء وأبو عبيدة، قالوا هل ها هنا ليست هل استفهامية ولكن هل التي تأتي بمعنى قد. فهذه حقيقة يضعها الله سبحانه وتعالى أمام عينيك. قد خلقك الله سبحانه وتعالى، وقد أتى عليك وقت من الأوقات لم تكن فيه شيئا مذكورا. قال أهل التفسير: هل أتى على الإنسان؟ ما المراد بالإنسان هنا؟ على قولين لأهل العلم، القول الأول أن المراد به آدم، وقول آخر أن المراد به جنس البشر، جنس البشر. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. إنا خلقنا الإنسان بنون العظمة، إنا خلقنا الإنسان، فإذا كنا نحن الذين خلقناه فنحن أولى بعبادته. من نطفة أهل العلم هنا بيقولوا إيه بقى؟ هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن أصل الإنسان نطفة؟ قالوا هذا لمعنيين: المعنى الأول إما أن يكون على سبيل الامتنان، فأنا الذي خلقتك فهذه منة من الله عز وجل عليك، أو يكون إذا كان الله عز وجل قد خلقك من نطفة، هذه النطفة القذرة التي يستغذرها الإنسان، فكيف لهذا الإنسان الذي خلق من نطفة أمشاج أن يتجرأ على الرب الخالق سبحانه وتعالى؟ وقارن الآن بين نون العظمة إنا خلقنا وبين قوله نطفة، حتى يعلم الإنسان أن الرب رب وأن العبد عبد. من نطفة أمشاج نبت لي، ما معنى أمشاج؟ الأمشاج بمعنى الأخلاط، لو خلطت شيئين ببعض بيسمى هذا الخليط أمشاج. وذلك لأن الإنسان خلق إما من ماء الرجل أو ماء المرأة، وهذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال لأن الإنسان خلق من ماء الرجل باختلاطه بدم المرأة، لأن الله عز وجل جعل في رحم المرأة جدار من دم، إذا لقحت البويضة بهذا النطفة استقرت في باطن الرحم فتغذت على هذا الدم حتى يتكون بعد ذلك الجنين. فهو خليط ما بين ماء المرأة وبين دم، ما بين ماء الرجل ودم المرأة. بعضهم قالوا لا، هي الأمشاج هنا ليس معناها الأخلاط ولكن معناها الأطوار، أي أن الله خلقك أيها الإنسان طورا بعد طور ومرحلة بعد مرحلة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، فهي أطوار، نطفة، علقة، مضغة، إلى آخر هذه المراحل. وبعضهم قال الأمشاج هي الألوان، أمشاج ألوان، وذلك لأن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فخلق الإنسان من هذين اللونين، الماء الأبيض والأصفر. نبت ليه أي نختبره ونكلفه، فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. وهنا يذكر الله عز وجل نعمه ومنه على هذا الإنسان، فجعل له السمع والبصر. ما المراد بالسمع والبصر؟ ما المراد بالسمع والبصر؟ إما أن يكون قول الله عز وجل فجعلناه سميعا بصيرا على الحقيقة، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل لك سمعا وجعل لك بصرا حتى ترى آيات الله في الكون وتسمع آيات الله سبحانه وتعالى، فيقودك هذا للإيمان بالإله الذي خلقك من النطفة الأمشاج. وإما أن يكون على المجاز، فالله سبحانه وتعالى عبر عن الحقيقة اللي هي العقل بالمجاز اللي هو السمع والبصر، لأن العقل إنما يكون عن طريق استخدام السمع والبصر. فالله عز وجل يقول في هذه الآية أنه من عليك أولا بنعم دنيوية، وهي إيجاد السمع والبصر أو إيجاد العقل الذي به تفكر، الذي به تفكر حتى تصل إلى الطريق الصحيح. وإما أن يكون يعني السمع والبصر هنا بمعنى العقل كما ذكرت لكم. إن هديناه السبيل بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى ما من به عليك أيها الإنسان بالنعم الدنيوية من سمع وبصر وعقل تفكر به، من عليك بنعم دينية، وعلى رأس هذه النعم هي نعمة الهداية، إنا هديناه السبيل، أن وفقك الله سبحانه وتعالى للطريق الصحيح. وكيف هدى الله عز وجل الإنسان السبيل؟ قبل أن أوضح هذا السؤال لابد أن أوضح نعمة كبرى، أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على الإنسان، أن يهديه الله عز وجل للطريق. أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على الإنسان ليست نعمة الطعام ولا نعمة الشراب أبدا والله، بل أعظم نعمة يمن الله عز وجل بها على الإنسان أن يعطيه الله سبحانه وتعالى البصيرة ليرى الطريق الصحيح الموجه إليه. أعظم نعمة أن يعطيه الله عز وجل يقظة في القلب ليسير إلى ربه سبحانه وتعالى. هي دي النعمة الحقيقية. وهنا قدم الله سبحانه وتعالى نعما بين يدي الكلام حتى يقول لك: إذا كنت قد مننت عليك ابتداء بالخلق ثم مننت عليك انتهاء بعد ذلك بهذه النعم العظيمة فحق لك أن تشكر ولا تكفر. ولاحظوا الآن أن بمجموع الآيتين كيف أن الله نوع في نعمه على العبد، النعم الدنيوية سميعا بصيرا على الحقيقة أو العقل كمجاز: إنا هديناه السبيل. طيب إذا كان هذه نعم تحتاج منا لشكر وخضوع للرب، فكيف هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ كيف هدى الله الإنسان؟ وهنا ربنا بيقول: إنا هديناه السبيل ونحن نرى أقوام ضلوا السبيل. فكيف أن الله هدى الناس وهناك من نرى قد ضل؟ إنا هديناه، واحد بأن جعلنا له فطرة صحيحة سليمة. سبحان الله، هذه الفطرة التي وضعها الله عز وجل في كل الخلق فطرة صحيحة تقوده إلى ربه سبحانه وتعالى. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، هو قلبه عارف إيه الصح وإيه الغلط، قلبه عارف من الداخل ما الحلال وما الحرام. إذا أخطأ يعود بالليل، يعني هذه النفس تلومه: لما فعلت هذا؟ هذه سبحان الله، هذه الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها. إنا هديناه السبيل، أي أرسلنا إليه رسلا ليدلونه على الطريق. وأنزلنا إليه كتبا، وده الأمر الثالث، إما فطرة رسل كتب أنزلها الله عز وجل لتدل الإنسان على الطريق. ففي فطرة وفي رسل وفي كتب. وهناك أمر رابع وهي آيات الله عز وجل ورسائل الله التي يرسلها ليل نهار للخلق حتى يهتدي بها الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. إنا هديناه السبيل، أي بينا له الطريق. السبيل ها هنا إما عرفناه الهدى من الضلالة كما قال عكرمة، عرفناه الخير من الشر كما قال عطية العوفي رحمة الله عليه. إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا. أي هدى الله الخلق أجمعين حتى من عصاه، عرف الله عز وجل الطريق. قال ربنا تبارك وتعالى: وهديناه النجدين. شوفوا سبحان الله ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض. قال تعالى: إن هديناه السبيل، يشبهها قول الله عز وجل: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أرسلنا إليه النبيا أريناهم الآيات التي طلبوها ومع ذلك ما ازدادوا إلا كفرا وعمى فاستحبوا العمى على الهدى. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا هنا تأتي بمعنى مؤمنا، وإما كفورا أي كفر بالله. فهنا إما شاكرا وإما كفورا، مؤمنا وكافرا كما قال يحيى بن سلم. وقال قتادة: إما شاكرا أي شاكرا للنعمة التي من الله بها عليه، وإما كافرا بهذه النعمة. سبحان الله، شوفوا ربنا قال إيه، لاحظوا معايا، شوف يا حسام، إما شاكرا وإما كفورا، صح؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إما شكورا كما قال كفورا؟ كفور صيغة مبالغة، كان في غير القرآن نقول شكورا كفورا، شاكرا كافرا، ولكن في هذه الآية الله يقول إما شاكرا وإما كفورا. ليه الشاكر هنا ما جاتش بصيغة المبالغة زي ما جات الكفور؟ لأن وردي رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول: وذلك لأن الإنسان مهما شكر ربه عز وجل على النعم التي أعطاها إليه لن يصل إلى المبالغة في الشكر. فمهما كان شكرك فهو صغير بالنسبة لنعم الله عز وجل، فلا ينبغي أبدا أن تأتي شكور هنا بمعنى بصيغة المبالغة. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى بعد أن بين الله سبحانه وتعالى أصل خلق الإنسان، من أنت كإنسان، ثم بين الغاية من وجودك في قوله تعالى نبتليه هنا أي نكلفه بالعبودية لله عز وجل، فأنت وجدت في هذه الحياة لتعبد ربك، وهذه الغاية من وجودك في كلمة نبتليه. ثم بين لك الطريق، أن في طريق لأهل الإيمان وفي طريق لأهل الكفر، طريق لمن حفظ النعمة شكرها وطريق لمن كفر بالنعمة. فبينت هذه الآيات الثلاث: واحد، من أنت وما أصل خلقتك؟ اثنين، ما الغاية من وجودك في هذه الحياة؟ ثلاثة، انقسام الناس في هذه الحياة إلى طريقين. ثم يأتي بعد ذلك، بعد هذا المقطع اللي وضح ربنا عز وجل فيه إجابة على ثلاث أسئلة: من أنت؟ أنا هذا الإنسان، أنا هذا الإنسان الذي أتى علي وقت لم أكن شيئا مذكورا، أنا هذا الإنسان الذي كنت عدما. ثم من الله عز وجل علي فخلقني من نطفة أمشاج، وخلقني الله عز وجل لأعبده كما في قوله لنبت لي، نبت لي أي لنبت لي، أي لنبت لي، أي لنختبره بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة جواب على سؤال: ولماذا وجدت في هذه الحياة؟ ثم بعد ذلك انقسم الناس إلى طريقين. طب مع انقسام الناس لطريقين، ما هو المصير؟ وهذا كان السؤال اللي طرحته في أول الحلقة: إيه المصير؟ إيه المصير بعد هذه الحياة بما فيها من غنى وفقر وقوة وضعف وشباب وشيخوخة ورجال ونساء؟ ما المصير لكل هؤلاء؟ فذكر الله سبحانه وتعالى مصير الخلق: مصير هذا الكفور ومصير هذا الشاكر. ونظرا لأن الآية بتتكلم مع أهل الإيمان، فما ذكر الله حال أو مصير أهل الكفر إلا في آية واحدة. ثم أفاض الله سبحانه وتعالى في وصف نعيم أهل الطاعة والعبودية له سبحانه وتعالى، قال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل قيودا وأغلالا. والأغلال، السلاسل تسمى أغلال إذا ربطت اليد إلى العنق هكذا. قال تعالى: وأغلالا. قال القرطبي رحمه الله: إنما عقب الله عز وجل بذكر الأغلال بعد السلاسل ليدل على أنهم يعني في غاية الإذلال، في غاية الإذلال وسعيرا. ثم انتقل بعد ذلك الآيات إلى وصف من فهم من هو وما الغاية من خلقه، ثم سلك طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. إن الأبرار، ما معنى الأبرار؟ الأبرار، الإمام الكلبي رحمة الله عليه يقول: الأبرار هم الصادقون. وده وصف على ظاهرهم ولا وصف لباطنهم؟ ها؟ قول. وصف للباطن. لما نقول هم الصادقون يبقى ده وصف للباطن، يبقى ده ثناء من الله سبحانه وتعالى على أن باطن هؤلاء وصف قلوبهم كانوا فعلا ناس أبرار. وقال بعضهم: الأبرار كما قال مقاتل هم المطيعون. طيب المطيعون هؤلاء ده وصف للظاهر ولا للباطن؟ وصف للظاهر. وكأن الله عز وجل بهذه الكلمة يقول أن هؤلاء ما استحقوا الجنة إلا لأنهم هذبوا ظواهرهم وهذبوا إيه؟ بواطنهم. إن الأبرار، لما سموا أبرار؟ طب ليه سموا أبرار؟ سموا أبرار لثلاث أمور. الأمر الأول لأنهم بروا الآباء والأبناء. هو كان بر بوالده ووالدته، والإنسان اللي يكون بر بالأب وبر بالأم فهو بر مع كل الخلق، وهذا قاله ابن عمر: لأنهم بروا آباءهم وأمهاتهم وأمهاتهم، وكذلك بروا أبناءهم. اثنين، وسمي أيضا هؤلاء أبرار، يسمى الإنسان أنه من أهل البر إذا كف أباه عن الخلق، وهذا قول الحسن. المعنى الثالث، ويسمى الإنسان أو ينسب الإنسان للأبرار إذا أدى حق الله عز وجل. يقول لك مثلا إيه؟ واحد وعد إنسان وعد فهو بر بهذا الوعد، واخد بالك؟ فهنا معناه إيه؟ هؤلاء أدوا حق الله عز وجل فسموا بذلك أبرار، وهذا قول قتادة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. سبحان الله. وإحنا في سورة المدثر كنا بنقول في قول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، قلنا إن من ضمن معاني ثقيلا إن معانيه متعددة ومتنوعة، يعجز الإنسان بفكره إنه يجمع كل هذه المعاني. وده اللي بيخليني قبل كل درس إن أنا أقرأ أكتر من 30 أو 40 كتاب تفسير علشان أخرج لكم هذه الدروس. أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. وهذه نصيحة لكل من أراد أن يفسر القرآن، اللي عايز بالفعل يذوق طعم الآية يقرأ فيها 30 تفسير. أنا كنت أتعجب من شيخ الإسلام ابن تيمية من كثرة استنباطاته في الآية الواحدة، الآية واحدة طالما منها 30-40 استنباط. وأفاجأ لكلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما كان يفسر آية من كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يطلع على 200 كتاب تفسير، علشان لما يفسر الآية يبقى بفضل الله فهمها فهما جيدا صوابا. قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من كأس، الإمام الضحاك رحمة الله عليه كان يقول: كل كأس ورد في كتاب الله عز وجل فهو في الخمر. طب هذا الشراب الذي يشربه الأبرار ما وصفه؟ بكلمتين اثنين يجمع الله كل شيء فيه حسن في الكلمتين دول: مزاجها كافورا. يعني ايه بقى مزاجها كافورا؟ قال لك مزاجها يعني اصلها من عين سماها الله في الجنة كافور، فاسم العين، فالكافور ده اسم العين. وبعضهم قالوا مزاجها كافورا يعني رائحتها طيبة. ويجي بقى الامام الرازي رحمة الله عليه يقول لك ايه، يقول لك بص، الكافور فيه ثلاثة اشياء طيبة: واحد لونه، لان الكافور ابيض. اثنين رائحته، لانه ريحته جميلة جدا، علشان كده من السنة ان احنا نجعله في غسل الميت. وامر الثالث في الكافور انه بارد. فكأن الله عز وجل جمع الحسن كله في شراب اهل الجنة، فجعل فيه حسن اللون البياض، وجعل فيه حسن الرائحة بالكافور، وجمع فيه برودته ببرودة الكافور. سبحان الله. لذا قال العلماء في معنى هذه الآية: كان مزاجها كافورا، أي هو برد الشراب كالكافور. الشراب هم بيشربوه بارد، وهذا كلام الحسن البصري رحمة الله عليه. وقال بعضهم: لا، ده إنما عنى الله به بالكافور هنا الريح الطيبة، كما قال قتادة: مزج بالكافور وختم بالمسك. الشراب اللي الإنسان بيشربه من طيب ريحته، أنه يعني ريحته الطيبة مخلوطة ما بين الكافور والمسك، فشوف تخيل الريحة الطيبة عاملة ازاي. وبعضهم قال: بل طعمه طعم يعني كما أنه يضرب المثل بالجمال وبالحسن في الكافور، فكذلك أيضا طعمه في غاية الروعة. فالطعم والبرودة واللون والريحة، فجمع الحسن كله في هاتين الكلمتين. قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم ذكر الله عز وجل مجموعة من أعمال هؤلاء التي وصلتهم إلى هذا المصير الطيب. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما معنى يوفون بالنذر؟ ولماذا أثنى الله على هؤلاء بهذا؟ شوفوا، يوفون بالنذر، إما أن يكون النذر ها هنا معناه الطاعة، لأن النذر إلزام، فهم وفوا بما ألزمهم الله به. وهذا قول قتادة: يوفون بالنذر أي بطاعة الله وعبادته. الناس دي فهمت لماذا خلقهم الله، للعبودية، في الغاية من خلقهم العبودية لله، فهم عبدوا الله، حققوا هذا. وبعضهم قالوا يوفون بالنذر أي بالعهد، سواء كان العهد هو العهد الذي أخذه الله عليهم أو بعهودهم مع الخلق. وقال بعضهم يوفون بالنذر هي الأيمان والنذور، وهذا قول مقاتل. وقال الله عز وجل يوفون بالنذر دلالة على أنهم أخذوا بالحزم مع نفوسهم فيما أوجبوا على نفوسهم. هم أوجبوا على نفوسهم أشياء، فهؤلاء ناس عندهم حزم في التعامل مع النفس اللي ربنا اتكلم عنها في سورة القيامة. يوفون بالنذر. قال الإمام البقاعي رحمة الله عليه في تفسيره نظم الدرر: قال الله عز وجل ووفاؤهم بالنذر كناية على وفائهم بجميع أنواع العبادة. لا خد بالك، ده ربنا لما قال يوفون بالنذر ما كانش يقصد النذر، النذر علي ان انا لو ابني نجح اعمل كذا، لا لا، ده هذا كناية على انهم وفوا مع الله عز وجل في كل عبادة كلفهم الله عز وجل بها. ف فلو قلنا إن يوفون بالنذر بالمعنى العام أنهم أحسنوا العبودية لله فهذا كان ظاهرهم. ثم قال الله عز وجل في الوصف الثاني: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهنا ثناء على الباطن. فشوفوا سبحان الله، الآية جمعت بين حاجتين: ثناء على الظاهر، ثناء على الظاهر، وثناء على الباطن. ثناء على الظاهر بالوفاء في العبودية، وثناء على الباطن، وثناء على الباطن بكونهم يخافون يوما، أي يخافون من القيامة. هذه واحدة، وهنرجع لشبه مستطيرا بس بعد ما نكمل صفاتهم. يبقى الصفة الأولى وفوا بما يعني أمرهم الله عز وجل به. اثنين: يخافون يوما كان شره مستطيرا. ثلاثة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يطعمون الطعام على حبه، ده سبحان الله، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ده دلالة على حساسية قلوبهم ورقة هذه القلوب ورحمة هؤلاء بالخلق. ده الناس دي زي ما وفت مع ربنا، الناس دي كانت عندها رحمة غير طبيعية بالخلق. ويقول لك ان هم ايه، ان كان خير هؤلاء وصل لكل الخلق، للمسكين ولليتيم وللأسير، هم منوعين لأعمال الخير. وقوله تعالى على حبه، على حبه، هذا دلالة على شرف نفوس هؤلاء، دلالة على شرف نفوس هؤلاء وإيثارهم للخلق على أنفسهم. ده ناس عدوا مراحل عالية جدا في العبادة والطاعة والخلق والإيثار، ناس فعلا ملكوا أنفسهم. ما ملكتهم أنفسهم. قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله. وده الوصف الرابع: الإخلاص. يبقى أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في شأن هؤلاء: واحد، يوفون بالنذر. اثنين: يطعمون، يخافون يوما كان شره مستطيرا. ثلاثة: يطعمون الطعام على حبه. أربعة: الإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله. يبقى أربع صفات ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في هؤلاء. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يعني ما معنى مستطيرا؟ مستطيرا بمعنى فاشيا بلغ الغاية القصوى. أعظم أهوال في هذا اليوم، أعظم عذاب في هذا اليوم، أعظم هم في هذا اليوم، أعظم غم في هذا اليوم. فمعنى شره مستطيرا أي بلغ الغاية القصوى في عذابه وألمه، وهذا قول ابن عباس. قال تعالى: كان شره مستطيرا أي ممتدا سبحان الله. وقال بعضهم: مستطيرا أي سريع الوصول لأهله، عذاب يصل بسرعة لأهله. ماشي، كان شره مستطيرا. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. شوفوا كيف أثنى الله عز وجل على هذه العبادة، وده يدل فإنما يدل أن عبادة إطعام الطعام من أجل العبادات عند الله سبحانه وتعالى. وممكن تكون العبادة دي، ممكن تكون العبادة دي الغائبة عند كثير من الناس إلى ما رحم الله، هي سبب في نجاة الإنسان من الآخرة. يعني إن أنا أنزل لجاري طبق طعام، إن أنا أعمل مجموعة وجبات وأوزعها على الفقراء والمساكين، ان انا اشتري وجبات من مطعم واوديها الى ايتام في دور الايتام، ان ممكن يكون هذا العمل اليسير هو سبب نجاتك اصلا في الاخرة. قال تعالى في شأن هؤلاء: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ويطعمون الطعام على حبه. ما معنى على حبه؟ قال الفضيل بن عياض: على حبه اي على حب الله، لانهم احبوا الله من كل قلوبهم، فهان عليهم ان يبذلوا الطعام الذي يحبونه لغيرهم. وقال بعضهم: على حبه، عائد الضمير ده على حبه، الهاء هذه عائدة على الطعام. هم كانوا بيحبوا الطعام ده جدا. يعني واحد في يوم من الأيام زوجته أعدت طعاما شهيا هو أحب الطعام إليه، ثم أتى فقير فأخذ هذا الرجل هذا الطعام الذي يحبه فأعطاه للفقير، وهذا قول مقاتل. وبعضهم قال: على حبه أي على قلته، على قلته. وده يدل فإنما يدل على إن نفوس هؤلاء كانت نفوس شريفة جدا، نفوس شريفة. والدليل على كده إن الطعام في ايديهم قليل ومع ذلك بذلوه سبحان الله. والإمام الرازي بيعلق على هذه الآية فيقول: بالله عليكم اسمعوا، سيبوا كل اللي في ايديكم دلوقتي وركز معايا. الإمام الرازي رحمة الله عليه يقول: مجامع الأخلاق في أمرين، مجامع الأخلاق في أمرين. الأمر الأول تعظيم أمر الله، والأمر الثاني الرفق بعبيد الله. فلما كان هذين الخلقين بما يصل العبد إلى ربه، أثنى الله على هؤلاء بهذين الخلقين، يعظمون أمر الله، يوفون بالنذر، ويرفقون ويرحمون عبيد الله بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله. ودي السمة الرابعة، إخلاصهم، أنهم لما أنفقوا هذا ما أنفقوه لا يبتغون بذلك ثناء من الناس ولا منفعة دنيوية، ولكن ما بذلوا هذا الخير إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وبهذه الجملة يكون بالفعل قد أثنى الله عز وجل على هؤلاء ظاهرا وباطنا، الاثنين ثناء من الله ظاهرا وباطنا على هؤلاء: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهنا سبحان الله كان أحد الصالحين بيعلمني دايما، أنت لو عملت خير، كنا مثلا كنا في زيارة لحد فقير، فبعد ما حطينا الأكل والطعام والشراب وإحنا خارجين كده، فأنا بقول للحاجة اللي كانت موجودة في البيت: ادعي لي حاجة الله يحفظك، ادعي لي كده ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه. ونزلت فعتبني عتابا شديدا، فبقول له: ليه؟ قال لي: علشان انت جعلت الدعاء مقابل ما قدمت، وهذا ليس من صفات أهل البر. فأهل البر حتى مش عايزين يسمعوا من الفقير كلمة شكرا، فضلا ان هو يقول للفقير: طب ادعي لي بقى، او اختصر لي الدعوة في جوف الليل. أهل البر لا يطلبون هذا ولا هذا، لا يطلبون ثناء ولا شكرا ولا جزاء من أحد، هم فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله. شوف سبحان الله، هؤلاء لما أرادوا بإطعامهم لليتيم والمسكين وللأسير أن ينجيهم الله من يوم القيامة، قال تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وهنا أمر مهم جدا تكلم عنه علماء التفسير، وهو ضرورة عناية الإنسان منا بنيته. مهم جدا أن يعتني الإنسان منا بنيته، لأن هؤلاء لما نووا بإطعامهم الفقير المسكين واليتيم الأسير أن ينجيهم الله من يوم القيامة، فكانت النتيجة أن ربنا وقاهم شر ذلك اليوم. أنتوا لما بتعملوا خير ماذا تنوون؟ أنت بتنوي إيه؟ حضرتك بتنوي إيه؟ يوما عبوسا، إنما سمي يوم القيامة بالعبوس لما يصيب وجوه الناس من العبوس في هذا اليوم، كما قال ابن زيد، وبعضهم قال يوما عبوسا أي ضيقا تضيق فيه الصدور من الهم والغم، وتضيق فيه أحوال الناس، ويصيبهم من الغم والهم والضيق ما لا يعلمه إلا الله. قمطريرة، القمطرير هو الطويل كما قال ابن عباس، أو قمطريرا شديدا، فهو يوم طويل شديد، طويل قال ابن عباس، شديد قال ابن زيد. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. شوفوا سبحان الله، شوفوا عبوسا الوجوه بتعبس في هذا اليوم، ربنا يقول: لا، الأبرار دول وجوههم عليها نضرة. قمطريرا أي شديدا ضيقا، في ضيق شديد وهم شديد، هنا سرورا، يبقى الاثنين عكس بعض. سبحان الله، تخيل معايا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقاهم نظرة، النظرة هي البياض والصفاء اللي بيكون على وجوه الناس، أو حسنا وبهاء كما قال ابن جوير، يعني وجوههم بيضاء نقية قاله الضحاك، وجوههم حسنة بهية قاله ابن جوير. وده دلالة على ان ظاهر الناس في اليوم ده حلو قوي قوي قوي. قال: وسرورا، وهذا نعيم الباطن. لاحظتوا حاجة؟ الله أثنى عليهم في أوائل الآيات إن ظاهرهم التزام بالعبودية، وباطنهم خوف من هذا اليوم، فكانت النتيجة إن يوم القيامة كما حسنوا ظاهرهم وباطنهم في الدنيا، حسن الله ظاهرهم وباطنهم في الآخرة. ففي الآخرة لقاهم نظرة، ده جمال الظاهر سبحان الله، وسرورا ده جمال الباطن، اداهم خير الخير الظاهر على الوجوه والخير الباطن على القلوب بالفرحة والسرور، فجمع الله لهم بين نعيم الظاهر ونعيم الباطن. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا أي على طاعته أو على معصيته أو على مقاديره، جنة وحريرا، جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك، لا الأرائك اللي هي السرر، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لا يرون فيها شمسا. ايه معنى لا يرون فيها شمسا؟ بعض علماء التفسير قال هم مش محتاجين الشمس اللي هم عايشين في ضياء، هم في غنى عن الشمس لانهم عايشين في ضياء، فلا ليل فيها ولا نهار ولكن ضياء يحيا فيه اهل الجنة. وبعض اهل التفسير قال لا يرون فيها شمسا، اي لا يرون شمس الدنيا التي كانت تؤذيهم بحرها، ففي الجنة مفيش اذى من الشمس، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ما معنى الزمهرير؟ اذا كانت الشمس بتدي حرارة تؤذي الانسان فالزمهرير هو البرد الشديد كما قال عكرمة، فهم لا يرون، لا يتأذون فيها بحر ولا يتأذون فيها ببرد. وبعض اهل العلم قالوا الزمهرير هو لون من العذاب، اي لا يذيقهم الله عز وجل اي لون من الوان العذاب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وبعضهم قال الزمهرير هنا، ودي من الكلمات طبعا اللي الناس كتير جدا بتفهمها خطأ، قال تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، قالوا الزمهرير هنا هو بمعنى القمر، لا يرون فيها القمر، وكأن الله يقول الجنة مفيش فيها شمس ولا فيها قمر، يعني مفيش فيها ليل ولا نهار لأنهم عايشين في ضياء دائم مستمر. وتعبير عن الزمهرير تعبير عن القمر بالزمهرير دي لغة طيئة كما قال الإمام ثعلب إمام أهل اللغة رحمة الله عليه. فبعدما أثنى الله عز وجل على حسن المتكئ لهم وعلى حسن الجو والطبيعة من حولهم، أثنى الله عز وجل على حسن الطعام والشراب، وهنا ربنا سبحانه وتعالى أفاض في ذكر وصف الطعام والشراب ليه؟ حد يعرف؟ باشمهندس حسام ليه ربنا أثنى هنا على وأكثر من وصف الطعام والشراب ليه؟ أصل على فكرة ده كان في مقابل الطعام والشراب اللي هم إيه؟ قدموه في الدنيا، يطعمون الطعام على ربه، طب شوفوا انتوا عملتوا في الدنيا، ففي المقابل ماذا فعل الله لكم؟ قال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هنا بقى نبدأ وصف الطعام، وذللت قطوفها، يعني ايه ذللت قطوفها؟ قطوف الثمار. ما معنى ذللت؟ اي ادنيت، لو انا قاعد تبنو مني، لو انا قائم تبنو مني. وبعضهم قال هي منقادة لهم، بمجرد بس ما تفكر او لا تفكر في الطعام يقترب منك الطعام. سبحان الله، ما معنى وذللت قطوفها تذليلة؟ قالوا ذللت لا اذى فيها. كنا زمان علشان ناكل التين الشوكي يجي الشوكي يخش في ايدينا فيؤذينا، فاحنا علشان ناكل شيء طعمه حلو كنا بنتأذى بالشوك. اما الجنة فطعامها لا اذى فيه، ما هم في الدنيا لما قدموا الطعام لم يؤذوا الفقير بالمن، ففي الجنة لما أخذوا الطعام أزال الله عنهم كل أذى، لا شوك فيه ولا بعد. بعض الناس عشان تطلع تجيب التمر من على الشجرة أو البائح من على الشجرة تطلع مسافة بعيدة، كل هذا الأذى زال في الجنة، زال في الجنة، فهي لا شوك فيها ولا بعد فيها كما قال قتادة. مجاهد بيصف فيقول وذللت قطوفها تذليلة، إذا قام ارتفعت وإذا قعد نزلت. سبحان الله. وقال الإمام الموردي رحمة الله عليه ما من طعام من أطعمة أهل الجنة إلا وفيه نوع مشقة. البلح بتبقى خايف كده إن أنت لما تاكله أسنانك تدوس على النوى، فالنوى ممكن يؤذيك، أو أنت بتاكل العنب في بعض أنواع العنب بيبقى فيه كده بذر صغير فبينغص عليك طعم العنب انك تاكل بعض هذا البذر، صح؟ بعض الفاكهة علشان تنال حلاوتها لازم تتكبد ازالة الغلاف الخارجي عنها. فالامام الماوردي رحمة الله عليه بيقول ان ثمار جنة ذللت لك فلا نوى فيها ولا قشرة فيها، انت تنال حلاوتها على طول. سبحان الله. ويطاف عليهم بآنية من فضة، يبقى الطعام موجود فيه، موجود على أنية من فضة، وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة. القوارير احنا نعرف ان القوارير ده بيبقى من ازاز، ازاي ازاز من فضة؟ فبعضهم قال ايه قوارير من فضة، قوارير من فضة انها ان الأنية دي هي اصلا فضة ولكن صفاؤها كصفاء الزجاج. فقال لها ده هي فضة بس صافية جدا كصفاء الزجاج. وبعضهم عكس فقال لا ده هي قوارير، قوارير من زجاج ولكنها في بياض الفضة. الله أكبر، الله أكبر على الوصف العظيم لهذه الآنية. قال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. كان مزاجها زنجبيلا، قالوا يعني إنما تمزج هذه الأشربة بالزنجبيل ليكون حسن الطعم كما قال السدي وابن أبي النجيح. قال تعالى وبعضهم قال إن الزنجبيل ده اسم العين في الجنة. قال كان مزاجها زنجبيلا عينا، زنجبيلا عينا، يبقى العين هي التي اسمها زنجبيل. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ولما سميت سلسبيل؟ قال لك سبحان الله بعض المشروبات في الدنيا بتكون حارة فبتتعبك جدا وانت بتشربها، وبعضها بتكون باردة جدا فبتأذيك وانت بتشربها. فانت في الشتاء عايز مشروبات ساخنة فتأذيك، وفي الصيف عايز مشروبات باردة فتؤذيك. أما شراب الجنة فأزال الله عنه هذا الوصف وهذا الوصف، فهو ينزل سهلا سلسبيلا عذبا إلى جوفك. وبعضهم قال يعني هذا كلام ابن عباس، قال تتسلل في حلقه من سلالة، أو تنسل في حلقه من سلالة، سهلة في شربها لا يترتب على ذلك أذى. وبعضهم قال بل السلسبيل ده وصف لحال العين، فهي عين تجري أمامهم على الأرض. وبعضهم قال بل هذه العين السلسبيل هي التي تنزل من أعلى إلى أسفل شلالات، فهي تنسل عليهم أو تكون يعني تجري عليهم في مجالسهم وفي غرفهم وفي طرقهم. فهناك أعين تسير على وجه الأرض، وهناك أعين تنزل من أعلى لأسفل. فهل رأيتم أعظم من هذا المشهد؟ إنك تبقى قاعد مياه تجري من حولك على باطن الأرض، على وجه الأرض، ومياه تنزل من أعلى لأسفل علشان تشوف هذه، يعني سبحان الله. فجمع الله في هذا الماء حسن الطعم وحسن الرائحة وحسن الرائحة الطعم والرائحة واللون، وجمع الله له أيضا البرودة، وجمع مع هذا كله حسن المنظر سبحان الله. ثم قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون لا يموتون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فهم غلمان خدم لهم لا يموتون، حسبتهم لؤلؤا منثورا أي لكثرتهم كما قال قتادة كتير جدا. فربنا بيقول كأنهم لؤلؤا منثورا، حسبتهم لؤلؤا منثورا أي لكثرتهم. فربنا بالكلمة دي يقول لك الخدم عندك كتير عشان يخدموك. وبعض أهل التفسير قالوا لا ده لؤلؤا منثورا ده علشان ربنا يقول لك ده هم جمال جدا في صفائهم، في صفاء ألوانهم وحسن منظرهم كاللؤلؤ المنثور. وهذا كلام سفيان. فشوفوا الكلمة دي تجمع ليك، تجمع ليك ما بين الكثرة لمزيد من الإكرام، وبين صفاء الألوان وحسن المنظر، وده من برضو من الإكرام. قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيما عظيما أتاه الله عز وجل هؤلاء. وفي بعض القراءات وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. بعدما ذكر الله عز وجل أصناف النعم أو أصناف النعيم في الجنة، النعيم الباطني السرور، والنعيم الظاهري على الوجه، والطعام والشراب والآنية والخدم، أثنى الله عز وجل أو ذكر الله عز وجل أعلى نعيم أهل الجنة وهو رؤية الله سبحانه وتعالى. نعيما وملكا كبيرا أي لا يتم نعيمهم في الآخرة إلا لما رأوا ربهم، وهذا ما طلبوه في أول الآيات إنما نطعمكم لوجه الله أي لأننا نريد أن نرى ربنا تبارك وتعالى. فبعدما أعطاهم الله ما أرادوا من عليهم برؤيته سبحانه وتعالى، وهذا أعلى النعيم. ثم ذكر الله عز وجل ما من به عليهم أيضا من حسن الملبس، فقال تعالى عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. شوفوا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. في الأول لما جاء وصف الشكر للإنسان بقى شاكر، ولكن لما جاء وصف الشكر لله سبحانه وتعالى بقى شكورا، بقى صيغة المبالغة. وكأن الله عز وجل يقول سأبالغ أيها الإنسان في شكرك يوم القيامة بما أعددت لك من نعيم. بعدما وصف الله عز وجل من هو الإنسان وما الغاية التي من أجلها وجد وحال الناس في اختيار الطريقين، ثم ذكر بعد ذلك المصير، وجه الله سبحانه وتعالى الكلام لنبيه: يا محمد، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فلا تظن يا محمد إن تحويل الناس اللي أنت بعثت إليهم إلى أبرار أن هذا سيكون سهل ميسور. لا يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا يحتاج لمجهود ومشقة وتعب، لأنك في سبيل تبليغ الدعوة هتنال تعب، ستقابل من هؤلاء بالضرب والإهانة والسخرية والاستهزاء والطعن فيك. فيا محمد فاصبر لحكم ربك، اصبر، كيف أقابل هذا الأذى من خلق واحد؟ اصبر ولا تطع منهم آثما أو كفورا. طيب، ودي رسالة، دي رسالة لكل إنسان محطوط تحت ظلم معين أو تحت هم معين أو تحت ضغط نفسي معين أو تحت كرب معين أو محطوط في بلاء شديد، إزاي أخرج من البلاء ده؟ شوف الوصف القرآني، قال الله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة. أكثر من ذكر الله عز وجل، فلن يزول همك إلا بهذا الذكر، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهنا ربنا سبحانه وتعالى بيوضح وبيقول إن أكتر أمرين ربنا سبحانه وتعالى يرفع بيهم عنك الهم ويزيل عنك الغم حاجتين: الإكثار من التسبيح والإكثار من قيام الليل. فلا يرفع هم ولا يزال غم ولا ينفث كرب بمثل هذين الأصلين: الإكثار من ذكر الله عز وجل بليل النهار والإكثار من قيام الليل. قال تعالى مبينا سبب أن هؤلاء ما فهموا الغاية وما عبدوا ربهم بل كفروا بنعمه وكفروا به، قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العجلة، أي الدنيا، تعلقوا بها، ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، ونسوا تماما الآخرة وما أعده الله عز وجل فيهم. قال تعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. شددنا أسرهم أي شددنا مفاصلهم، كما قال أبو هريرة: شددنا أسرهم أي شددنا خلقهم، أو شددنا أسرهم أي أعطيناهم القوة، كما قال ابن زيد. فربنا عز وجل بيذكر هذا إما على سبيل النعمة، أنا الذي أعطيتكم هذه المفاصل التي بها تيسر عليكم أمور الحياة، كما قال أبو هريرة، أو أعطيتكم الخلق السليم، كما قال ابن عباس ومجاهد، أو أعطيتكم القوة التي تستعينون بها على هذه الحياة، كما قال ابن زيد، هذه نعمي عليكم، فأين شكركم على هذه النعم؟ وإما أن يقول هذا القول، أن يكون هذا القول من باب التحذير من سلب النعمة: أنا الذي أعطيتكم هذه النعم، فإن لم تشكروها سلبتها منكم. قال تعالى: وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم يقول الله: إن هذه تذكرة، أي ما ذكر في هذه الصورة تذكرة للعباد، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته. من هؤلاء الذين كانوا شاكرين، كانوا أبرار، كانوا عبادا لله؟ يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فكان بداية الصورة من أنت وما الغاية من وجودك، ونهاية الصورة المصير الذي سيلقاه الإنسان. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم هذا، صلى الله علينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.